معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء الذي هو بعنوان إنما المؤمنون إخوة. وهذا العنوان مأخوذ من قول المولى سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبعد أن ذكر الله عز وجل أنه لو اقتتل طائفتان من المؤمنين أننا نصلح بينهما، وأنه إذا بغت إحداهما ظلمت إحداهما الأخرى أننا نقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى حكم الله من العدل، فإن فاءت فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومعلوم أن قضية الاقتتال والإصلاح بين الفئتين أن هذا من شأن ولي الأمر، ولكن عموم قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة بعد ذكر اختلاف المؤمنين والنزاع بينهما وأننا نصلح بينهما، لماذا نصلح بينهما؟ لأن جميع المؤمنين إخوة. والأخوة قد تكون بالنسب أو الرضاع أو لقاسم مشترك بين اثنين فأكثر، وقد تكون الأخوة دينية. وأخوة الدين كما هو معلوم ومقرر أقوى من أخوة النسب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأخوة الإيمانية كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وأخوة في النسب كقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى. فإذن الأخوة رابطة إيمانية، الأخوة الدينية رابطة إيمانية بين المسلمين جميعا. يقول الله عز وجل كما في الآية السابقة: إنما المؤمنون إخوة، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الجميع، أي المؤمنون، أي الجميع إخوة في الدين. وقال السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قال: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. انتهى. وقال أيضا السعدي رحمه الله تعالى: قوله إنما المؤمنون إخوة، أي بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع، فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. انتهى. ويقول الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا كالتعليل لقوله فأصلحوا بينهما، يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لأن المؤمنين إخوة، الطائفتان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضا إخوة لهم حتى مع القتال. وقوله فأصلحوا بين أخويكم، يقول العلامة العثيمين رحمه الله: كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب، فأصلح بين أخويك في الإيمان، واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله، وهذه هي التقوى. وقوله لعلكم ترحمون، أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه. انتهى. أيها الإخوة، الأخوة الإيمانية تقتضي أمورا عديدة، منها الحب في الله والمناصرة على الحق والتأييد له والمؤازرة عليه ومحبة الخير له والنصح والمناصحة وتبادل الحقوق والواجبات ولين المعاملة وصفاء السريرة. يقول السعدي رحمه الله تعالى: على المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ، فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر كما جاء في الحديث. انتهى. فمقتضى الأخوة الإسلامية أيها الإخوة هذه الأمور العظيمة التي توجب وحدة الصف ووحدة الكلمة، وتوجب الألفة والمحبة والمودة والاجتماع على الحق، لأن هذه الأمور إذا توفرت فإن المجتمع المسلم يكون في أعلى درجات القوة والمحبة، ويكون في أبعد ما يكون عن الفرقة والاختلاف وعن الأذية وعن الظلم والبغي على الآخرين. يقول الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يقول: هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم أخو المسلم، وأمر بذلك في قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، يعني لا تزعم أنك أخ لإخوانك المؤمنين وأنت تؤذيهم وأنت تشوه سمعتهم وأنت تحرص على إسقاطهم وأنت تحسدهم على نعمة وهبها الله لهم، فتحاول جهدك أن توصل الضرر إليهم. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كاملة في النفوس والقلوب، غراسها إخلاص الود، وثمراتها المعاملة الحسنة لأخيك والذب عنه. أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب أن يكون صالحا، أن يكون عزيزا، أن يكون قويا، أن يكون غنيا، أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة كما تحب لنفسك أن تكون كذلك، تسعى في نصحه وإرشاده وتقويمه سالكا بذلك أحسن السبل لحصول المقصود كما تحب أن يسعى لك في هذا، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك، فتكره أن يكون فاسدا أو أن يكون ذليلا أو أن يكون ضعيفا أو أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة، تكره ذلك كله لأخيك كما تكرهه لنفسك. لا يكفيك إذا كان أخوك ورأيته على حال لا تحبها لنفسك أن تدعو الله له بإصلاح حاله، بل ادعو الله له واستعن بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره. من واجبات هذه الأخوة أن لا تظلمه، لا تظلمه في دمه، ولا تظلمه في ماله، ولا تظلمه في عرضه، كما أنك تكره أن تظلم في هذه الأمور. هل من الأخوة أن تأكل مال أخيك بغير حق؟ هل من الأخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من الأخوة أن تقطع رزقه فتبيع على بيعه، وأن تؤجر على إجارته، وأن تفالح على مفالحته، وأن تخطب على خطبته؟ هل ذلك من الأخوة؟ هل من الأخوة أن تخدعه، أن تغدر به إذا عاهدته، أن تغشه إذا عاملته؟ هل من الأخوة أن تتتبع عوراته فتعلنها وتنظر إلى حسناته بعين الأعشى فتسترها؟ هل من الأخوة أن تعتدي على عرضه، تغتابه فتأكل لحمه ميتا في كل مجلس؟ لقد شاعت هذه المعصية في الناس وتهاونوا بها واحتقروها مع أنها من كبائر الذنوب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كانت فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولقد صارت الغيبة في مجتمعنا عند بعض الناس من فواكه المجالس، حتى لا تعمر مجالسهم إلا بها. نسأل الله لنا ولهم الهداية. فالحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ما أعظم هذا من ثواب، نقد عاجل يكون لأخيك الحاجة فتقوم بها وتعينه عليها، فيقوم الله بحاجتك ويعينك عليها. فحقيق بمن آمن بهذا، وكلنا نؤمن به إن شاء الله، حقيق أن يكون في حاجات إخوانه دائما يغيث الملهوف وينصر المظلوم ويعين العاجز ويصلح بين المتخاصمين ويؤلف بين المتعاديين ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاءها، فيطعم الجائع ويكسو العاري ويسقي الظمآن ويدل الأعمى على الطريق، ومن كان في حاجة أخيه قليلة كانت أو كثيرة كان الله في حاجته، والجزاء من جنس العمل. ومن كان الله في حاجته فلا بد أن تقضى حاجته وتيسر أموره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. انتهى. وهذا الكلام بطوله لشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو كلام دقيق جليل فيه فوائد كثيرة، من تأملها وتأمل حال أولئك الذين يترصدون بإخوانهم الأذى والذين يسعون بإخوانهم ويوقعون عليهم الظلم والذين يشوهون صورة إخوانهم ويفسدون بين الإخوة ويفسدون بين المشايخ ويفسدون بين الطلاب والمشايخ، والله لرأيت أن كلام هذا الإمام ينطبق على كثير منهم، فهي كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية تؤدي إلى فساد ذات البين. وأما الأخوة، الأخوة الإيمانية، فتقتضي خلاف ذلك كله من الرحمة والمحبة والألفة والإخاء وإرادة الخير للآخرين والسعي لذلك. أيها الإخوة، إن من مقتضى الأخوة الإصلاح بين الإخوة إن حصلت فرقة واختلاف. يقول السعدي في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول السعدي رحمه الله: هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين، يعني من ولاة الأمر، أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا فبها ونعمت، وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال، إلى أن قال: ولقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة، فقال: لعلكم ترحمون. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار. يعني رحمه الله أن الأخوة الإيمانية لا تزول بمجرد الاختلاف بين الإخوة، كما نرى للأسف بعض الناس إذا اختلف مع أخيه، لا أقول في الدين، ولكن اختلف مع أخيه في أمور دنيوية وفي أمور يعني لا تبلغ ولا تصل إلى مرحلة التهاجر في الله، تجده يقيم الدنيا عليه ويحاربه ويظلمه ويؤذيه. فهنا حصل بينهم اقتتال، والله سماهم المؤمنين وسماهم ووصفهم بأنهم إخوة. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله: لا تزول أي الأخوة مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة، وهذا كما سبق مرارا وتكرارا أنه متعلق بولاة الأمر حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة، لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. انتهى. كذلك يقول الله عز وجل: أيها الإخوة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة، وضغائن، وإحن، ودخول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. انتهى. وقال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: في هذه الآية، وهي قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يقول في هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبة، وليزيدهم من فضله وإحسانه، وأن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. انتهى. ويقول الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوة وبغضاء وشحناء وتباعدا أن يحاول الإصلاح بينهما. انتهى. تأملوا أن يحاول الإصلاح بين الإخوة إذا كانت بينهما عداوة أو بغضاء، بأن يزيل فتيل النزاع، وأن يصلح بينهما، ولو استعمل في ذلك الكذب في الإصلاح بين الناس كما جاءت بذلك السنة. وقارنوها بحال من يفرح بوجود شيء من الفرقة بين الإخوة أو بين المشايخ، فيسعى بين الطرفين بالإفساد وإشعال الفرقة والفتنة بينهما حتى تكبر، ويبتلى بتلك الفتنة المجتمع المسلم، وتعظم المصيبة، ويفرح أهل البدع والأهواء، ويفرح أعداء الدين بهذا الشقاق والخلاف، ويقول: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم على السنة وأنهم أصحاب منهج سلفي سليم، انظروا إلى تفرقهم، انظروا إلى طعن بعضهم في بعض، انظروا. نعم، هكذا يقولون، وللأسف بعض إخواننا السلفيين هم السبب في ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بشرع الله، لم يطبقوا ما أمر الله به عز وجل من الإصلاح ومن تحقيق معنى الأخوة ومن عدم الفرقة ومن اجتماع الكلمة. ولكن للأسف نجد أن كثيرا من هؤلاء يسعى لمصلحته وينتقم لنفسه ويثأر لنفسه في صورة الدفاع عن المنهج السلفي، في صورة الذب عن الدين، وهو كاذب وهو لعاب وهو غير صادق في هذا الكلام. لأنه لو كان يذب عن الدين ولو كان يريد المنهج السلفي لسعى إلى الإصلاح ولسعى إلى الصلح ولتنازل عن بعض الأمور لكي يتحد الصف ولا يختلف. وأما السعي في الشقاق وتكبير هوة الخلاف بين السلفيين، لا شك أن هذه كلها أمور وقرائن تشعر بأن هذا الرجل غير صادق. والله كم رأينا من مشايخنا جزاهم الله خيرا أنهم في يأتيهم الرجل أو الشخص يقول يا شيخ الأمر كذا وكذا وكذا، فيقول لهم اصبروا اتركوا هذه الأمور، اجتماعكم على الخير خير من تفرقكم، احتسبوا الأجر عند الله، لا تثأروا لأنفسكم، اصبروا وهكذا. أما بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يجند الشباب ويجند السلفيين ويخوض بهم معارك خاسرة ويخوض بهم حروب لا تثمر شيئا من الخير، إنما تثمر الفساد والقطيعة والشحناء والبغضاء. هل المنهج السلفي يدعو لمثل هذا الشيء؟ هل المنهج السلفي يسعى لتحقيق هذا الفساد؟ أعوذ بالله. ولكن أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وأكرر وأذكر، لا أعني بكلامي هذا طائفة من السلفيين، لأنه للأسف بعض الناس يقول المراد به فلان وجماعته، لا، أنا أريد بهذا نفسي وأريد بهذا أنت وأنت وأنت والجميع، أن نتقي الله في المنهج السلفي، أن نتقي الله في إخواننا، أن نتقي الله في الفساد والشر العظيم الذي يقع بين السلفيين من التهاجر والتقاطع والسباب والشتم وإعلان ذلك على الملأ في وسائل التواصل في الفيسبوك والتليجرام والواتساب والتويتر وغير ذلك. اتقوا الله في هذا. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قتل المنافقين الكافرين، ولو قتلهم لجاز له، قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهؤلاء أبرد ما عليهم أن ينشروا الفتن، وأسهل ما عليهم أن ينشروا فضائحهم، وأحلى ما عندهم أن يجعلوا كل من في المجتمع يطلع على هذه الأمور، وأن يفضح أخاه فعل كذا. طيب، قد يكون أخوك قد وقع في معصية، قد يكون أخوك قد وقع في زلة، استرها عليه، لا تفضحه، اصبر عليه، أخوك هذا، هل ترضى لأخيك من النسب أن يفضح؟ وأنت تعلم في أخيك من النسب لا أقول عشرات مئات الفضائح، وأنت تسترها وتجملها، وأخي طيب، لا هذا الكلام غير صحيح، وأنت تعرف أنه صحيح. فلماذا لم تفضح أخاك من النسب؟ ولماذا تفضح أخاك السلفي؟ فأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. ولذلك يا إخوان، مصيبة والله هذه، أو بعض هذه الأمور التي نراها لا تتوافق مع الأخوة الإيمانية، لا تتوافق مع مقتضياتها، لا تتوافق مع ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ما يقوله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، يقول الرابطة الدينية، الرابطة يعني تربطنا جميعا بحبل واحد، الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما المؤمنون إخوة، هذه تدخل جميع المؤمنين ولو كان من غير العرب، وتخرج من ليس بمؤمن ولو كان عربيا. فهذه رابط انتهى. فهذه رابطة الإيمان. أيها الإخوة، نعود قليلا إلى بعض الأحاديث الواردة في الأخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، يعني دعا له بالخير، إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. طيب لو دعا له عليه بالشر، كما نسمع أحيانا من بعض الناس أنه يدعو على إخوانه بشر بغير وجه حق، وإنما حسدا وبغضاء وعداوة دنيوية لا دينية، فإذا دعوت عليه فإن الملك يؤمن ويقول ولك بمثله. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل المؤمنين فيما بينهم من محبة في الله وتراحم، يرحم بعضهم بعضا، وتواصل مثل جسد الإنسان إذا تألم منه عضو، أصبع أو يد أو قدم أو رأس، تألم له سائر الجسد فلا ينام وقد يصاب بارتفاع الحرارة أو غير ذلك. وللأسف نجد بعض الناس في أنهم لا يرحمون إخوانهم ويسعون لإيذائهم، ولا تجد لديهم محبة وألفة، ولا تجد بينهم تواصل، بل يسعون إلى خلاف ذلك، فتجدهم يسعون إلى التقاطع بين السلفيين، فيحذرون من فلان وفلان. انتبهوا يا إخواني، أنا كلامي بين السلفيين الصادقين الواضحين الذين على الحق، وليس كلامي مطلقا، فقد يكون الإنسان المسلم عنده انحراف وعنده تلاعب وعنده اتباع للهوى وسلوك للبدع والمحدثات، هذا كلامي ليس معه وليس له. ولذلك الذي يظن أني لما أدعو إلى هذه الألفة أدعوها كما يدعو إليها الحلبي والمأربي ونحو ذلك، فهذا خطأ. إنما أنا كلام في الأخوة في الأخوة السلفيين الذين هم على الحق يسيرون عليه ويتمسكون به، كذلك يسعون إلى إيذاء الآخرين فلا يرحمونهم. والله كم اشتكى السلفيون من هؤلاء أو من بعض هؤلاء، بل بعضهم يبكي ويدعو عليه في الليل لأنه ظلمه، ودعوة المظلوم مستجابة، ودعوة المظلوم مستجابة. وإذا دعا المسلم على أخيه لأنه ظلمه فدعا له بسبب ظلمه، فهذا يخشى على المدعو عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني متماسك بقوة لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم. ولذلك التفرقة التي حصلت بين السلفيين لم تحصل من الخارج، لما حاول أعداء المنهج أن يضربوا السلفيين من الخارج، بفضل الله عز وجل كان السلفيون متربصين لهم، منتبهين لهم، يردون تلك المكائد. ولكن للأسف غرسوا بين السلفيين بعض المندسين الذين يظهرون المنهج السلفي وهم في باطنهم إما حدادية وإما مأربية وإما حلبية وإما أصحاب هوى وأصحاب دنيا يأخذون أموالا لضرب المنهج السلفي، يقتاتون بالتفريق بين السلفيين. نعم، فهم عملاء ومجندون من جهات خارجية لضرب السلفيين في كل مكان والتفرقة بينهم، وهم معروفون بذلك. فإذا بارك الله فيكم، أيضا من الأحاديث المهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أيها الإخوة الكرام، الأخوة الإيمانية نستطيع أن نقول مما سبق أن لها ثمارا ولها أهمية، فمن ذلك أن الأخوة الإيمانية سبب للقيام بالحقوق والواجبات، وسبب لقوة السلفيين وقوة المنهج وانتشاره، وسبب في إعطاء الصورة الجميلة عن الدين وعن المنهج السلفي، وسبب في قلة الأذية للآخرين وعدم ظلمهم، وسبب للقضاء على الأهواء والبدع. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، قد يسأل السائل ويقول: ما مصلحة الذين يجندون هؤلاء الشباب لضرب المنهج السلفي؟ أقول المصلحة واضحة وظاهرة من وجوه. من ذلك على سبيل المثال ما يحصل من تصدع بين وتفرق بين الأخوة السلفية، فيستطيعون أن يأخذوهم إلى مناهجهم المنحرفة. ومن ذلك عدم رجوعهم للحق، ومن ذلك ركوبهم للهوى، ومن ذلك إضعاف شوكة المسلمين، ومن ذلك إعانة أهل الشر والمغرضين لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، مما يساعد على تسلط الأعداء من الخارج عليهم. أيها الإخوة، أمور تخالف مقتضى الأخوة الإيمانية. نحن كلنا نقول بأننا مؤمنون وأننا إخوة، ولكن نجد في الواقع ونجد من بعض التصرفات، أو نجد في بعض التصرفات ما يخالف هذه الأخوة الإيمانية. فنقف على بعض ذلك، وقد مر معنا شيء من ذلك، ولكن نقف معها قليلا. فمن ذلك ما قد يحصل، من تجنيد الشباب، تجد للأسف بعض الإخوة يجند إخوانه السلفيين لمعاداة شخص، لدنيا ولهوى في نفسه ولحسد، فهذا يخالف مقتضى الأخوة الإيمانية. وأشد من ذلك لما يكون الذي يفعل هذا الأمر للأسف بعض المتصدرين للتدريس، فإذا رأى شخصا أو أشخاصا على الحق وعلى الجادة وخشي على نفسه منهم ومن الحق الذي عندهم، بدأ يحاربهم ويجند الشباب بالكذب والأباطيل وتحميل الكلام ما لا يحتمله. فتجد وتقرأ وتسمع أنهم يقولون على شخص أو على أشخاص أنهم قالوا كذا أو فعلوا كذا وهم والله لم يفعلوا ولم يقولوا، وإنما يفتري هذه الأمور لكي يحاربهم ولكي يبغضهم الشباب السلفي فتحدث بينهم الفرقة والاختلاف. أيضا ليس من مقتضيات الأخوة أن تسقط أخاك بغير سبب شرعي، فإسقاطه ينافي المحبة والأخوة. كم سعى بعض الناس للأسف الشديد في إسقاط إخوانهم السلفيين من طلاب العلم، بل وحتى في إسقاط بعض المشايخ، وما ذلك إلا هوى في نفسه، وما ذلك إلا حسدا وبغضاء. قد يقول قائل: طيب الآن كل واحد يقول هذا يريد يسقطني حسدا وبغضاء وأنا سلفي. نقول: لا، الميزان الحق العدل، القرائن تدل، الأقوال والأفعال تدل، فإن وجدت ما يدل على انحراف فهذا ليس داخلا في الكلام، وإن لم توجد، أي لم توجد قرائن ولم يوجد أقوال وأفعال وأنهم كانوا مفترين على إخوانهم، فهذا يدل على ظلمهم وأذيتهم لإخوانهم. والإسقاط للسلفي هذا منهج حدادي ومنهج يسلكه المنحرفون أيضا، ولكن الحدادية من أشرس الناس في إسقاط السلفي. حاولوا في إسقاط الألباني رحمة الله عليه وهو إمام علم جبل فما استطاعوا، وحاولوا إسقاط كثيرا من المشايخ، وطعنوا في ابن تيمية، وطعنوا في مشايخ السنة حتى يخلو لهم الجو ويبثوا بين الشباب المنهج التكفيري وتكفير أهل التوحيد بأن يعمموا عدم العذر بالجهل في مسائل فيوقعوا في التكفير، فيكفرون المسلمين ويكفرون من لم يكفرهم، وهكذا يتسلسلون حتى يكونوا كالخوارج بل هم خوارج، وحتى يكونوا كالتكفيريين بل هم تكفيريون. لذلك المنهج الحدادي هو منبثق وناتج عن فرقة عن المنهج التكفيري وعن التكفيريين، ويتظاهرون بالمنهج السلفي ويسقطون السلفيين. وللأسف تغلغل بعض هؤلاء وسط الصف السلفي ويظهرون أنهم سلفيون، بل وقد يثنون على الألباني وهم يطعنون فيه، بل وقد يتكلمون بخلاف ما هم يبطنون. ولذلك فيهم من الخباثة وفيهم من الشر الشيء الكثير، فالحذر الحذر إخواني من هذا المسلك، هذا المسلك الذي يسقط السلفي الصادق الواضح مسلك حدادي، نسأل الله السلامة. أيضا ليس من الأخوة، وانتبهوا إخواني لهذه المسألة، ليس من الأخوة في شيء، بارك الله فيكم، ما يفعله بعض الناس أنه يرى من أخيه الأخطاء والزلات فيسكت عنها ولا يناصحها ولا يناصحه فيها ويجمعها، فإذا حصل بينهما شيء من الخلاف أو شيء من الخصام قام وأعلن تلك الأخطاء وأذاعها ونشرها بحجة أنه ينكر المنكر، وحجة أنه يحقق معنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وبحجة أنه خالف المنهج السلفي. عجيب أنت تقول أنك تعرف أن هذا يقع أو وقع في هذا الخطأ من عشرات السنين. إذا لماذا لم تنصحه في الحال؟ لماذا تستمر معه وأنت تعلم أنه وقع في هذه الأخطاء؟ هذه من خيانة الأخوة وليست من الأخوة، هذا من فعل البطالين وليس من فعل الخيرين. فكثير من الناس لا يعرفون التواصي بالحق إلا بعد الخصام، فينشرون معايب إخوانهم، معايب إخوانهم، ويشوهون صورتهم، ويسكتون عن تلك الأخطاء من أجل المصالح. تمشي مع أخيك وأنت يعني تجمع أخطاءه. يا أخي، الأخوة الإيمانية تقتضي أنك إذا وقفت على خطأ عند أخيك أن تنصحه وأن تبينه وأن ترشده إلى الخير. ولذلك جاء عن الألباني رحمه الله تعالى يعني حوار جميل جدا في قضية الأخوة والحب في الله، حيث سئل الألباني رحمه الله تعالى: الذي يحب في الله يجب أن يقول له أحبك في الله؟ فقال الألباني: نعم، ولكن الحب في الله ذلك، وافترقا على ذلك. فقال الشيخ الألباني: هذا كلام صحيح في نفسه، لكن ليس جوابا للسؤال. هذا تعريف للحب في الله تقريبا، وليس بتعريف كامل. أنا سؤالي: ما الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما للآخر؟ ولا أعني الأجر الأخروي، أريد أن أقول من السؤال: ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين؟ فقد يكون رجلان متحابان ولكن تحاببهما شكلي، وما هو حقيقي؟ فما الدليل على الحب الحقيقي؟ فقال بعض الحضور: أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فقال الألباني: هذه صفة الحب أو بعض صفات الحب. فقال أحد الحضور: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقال الألباني: هذا جواب صحيح لسؤال آخر. فقال أحد الحضور: الجواب قد يكون في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منه اللذين تحابا في الله. فقال الشيخ رحمه الله: هذا أثر المحبة في الله، ما هو حلاوة يجدها في قلبه؟ قال أحد الحضور: الجواب في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الشيخ الألباني: أحسنت، هذا هو الجواب. وشرح هذا: إذا كنت أنا أحبك في الله فعلا تابعتك بالنصيحة، كذلك أنت تقابلني بالمثل، يعني بالنصيحة. ولذلك فهذه المتابعة في النصيحة قليلة جدا بين المدعيين الحب في الله. الحب هذا قد يكون فيه شيء من الإخلاص، ولكن ما هو كامل، وذلك لأن كل واحد منا يراعي الآخر، يخاف يزعل، يخاف يشرذ إلى آخره. ومن هنا الحب في الله ثمنه أن يخلص كل منا للآخر، وذلك بالمناصحة، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر دائما وأبدا، فهو له في نصحه أتبع له من ظله. ولذلك صح أنه كان من دأب الصحابة حين يتفرقون أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. فهذا الكلام من الألباني رحمه الله تعالى يدلنا على خطأ هؤلاء الذين يجمعون أخطاء إخوانهم ولا ينصحونهم سنة سنتين عشرات السنين، ثم يخرجونها عند الحاجة. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الفتن ومن هذه الانحرافات ومن هذه الأخلاق السيئة. نعم، ذاك لو مات وعنده أخطاء قد يكون معذورا لأنه يجهلها، ولكن أنت ما عذرك عند الله أن تعلمها ولا تنصحه ولا تذكره ولا تناصحه، بل تجمعها لمصلحة تخرجها في حينها. أيضا مما يخالف مقتضى الأخوة كما سبق ويدخل فيه جمع الملفات، ملفات على إخوانهم، وجمع الأخطاء والزلات، وبعضها قد تكون افتراءات، وبعضهم قد يوصي الشباب بالشهادات. يعني للأسف أنا لا أقول كلاما جزافا ولا أقول كلاما من رأسي، أقول كلام وقع للأسف من بعض المتصدرين المتحذقين بالكلام. كان يأمر بعض طلابه أن يحضروا عند بعض المشايخ وأن يكتبوا محاضر بما يقولها ذلك الشيخ، وذلك الشيخ كان ينصحهم ويبين لهم الأخطاء والمخالفات والانحرافات نصحا لله. فيأتي هذا المتصدر المتحذلق المدعي أن أنه مدرس وأنه يأمر الشباب أن يكتبوا محاضر على بعض المشايخ الآخرين. إيش ما هذا؟ هل هذا من الأخوة الإيمانية؟ هل هذا فعل إنسان عاقل رشيد؟ والله لو قيل يعني إنه مجنون لما بعد، لو قيل إنه سفيه لما بعد. ما هذا الذي تفعله مع إخوانك؟ حقد وحسد وبغضاء وأذية. أيضا من عدم يعني الأخوة الإيمانية أن تذهب للمشايخ وتتكلم على إخوانك ويعني وتوغي صدر الشيخ عليه. إن عندك شيء انصحه أو أطلب من الشيخ أن ينصحه، أما تذهب عند الشيخ يا شيخ فلان كذا، يا شيخ فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، حتى الشيخ يكون في نفسه نوع من الاستياء ومن الغضب من فلان، كما يتأثر بعض المشايخ فيتعامل مع هذا بالسوء وقد يشد عليه في الكلام والسبب ذاك. كذلك يسعون لاستخراج الجرح من بعض المشايخ ولو بكلمات يجمعونها. وأيضا ومن أقبح الأمور التي رأيناها للأسف عند هؤلاء، وأنا أقولها وأصرح، غالب هؤلاء بفضل الله عز وجل لا يعرفون المنهج السلفي. غالب هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور يعني نعلمهم أنهم مندسون أو مجندون من المندسين وهم لا يعلمون، يحسنون الظن ببعض هؤلاء الكبراء، ولكن كبراء في الشر وكبراء في الأذية، وهم أبعد ما يكون عن الأخلاق الحسنة. حتى يستعملون التسجيلات خفية، يتصل ويطلب النصيحة ويتباكى ويظهر أنه يريد الحق وأنه يريد النجاة، حتى تقول في نفسك هذا سبحان الله ملاك طاهر، وإذا به شيء وإذا به جند من شياطين الإنس، وإذا به ظالم باغي، وإذا به شر يمشي على الأرض وفساد. نسأل الله السلامة في إيذائه لإخوانه السلفيين. يعني يستعملون التسجيلات. وانظروا بارك الله فيكم، كثير من المشاكل بين السلفيين وبين المشايخ أوغروا صدورهم بمثل هذه التسجيلات، فيسجلون ويذهبون للمشايخ ويسمعونهم، فيسمع ما قيل في مجلس والمجالس بالأمانة. نعم نحن نقول إذا كان الكلام ليس من باب رد الباطل وليس من باب النصيحة في إظهار الحق، وإنما الكلام في الآخرين هكذا دون أن تنصح ذاك الرجل ودون أن تحاول في إصلاحه، وكان المقصود الإغار بين السلفيين، فلا شك أن هذا خطير ويحدث الفرقة والخلاف والشقاق، وقد رأينا ذلك، رأيناه في الماضي والحاضر وسنراه في المستقبل ما دام أن هؤلاء يسجلون. فسبحان الله، ما هذه القلوب النتنة، وما هذه العقول العفنة، وما هذه الأخلاق الرذيلة التي أبعد ما يكون عنها المنهج السلفي، ولا يتصف بها السلفي الواضح الناصح. تسجل خفية لرجل استأمنك في الكلام، أعوذ بالله، خيانة ودسيسة، ويريد أن يفسد بين السلفيين. إياكم وفساد ذات الدين فإنها الحالقة، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والله يسجلون للمشايخ خفية ويستخرجون منهم كلام في بعض المشايخ الآخرين أو بعض طلاب العلم، ويذهبون للآخرين فيسمعونهم هذه التسجيلات. والله هذه عين النميمة، ولا يدخل الجنة نمام. والله هذه عين فساد ذات البين، وهي الحالقة للدين. والله هذا شر مستطير بين السلفيين. ولذلك إخواني، من علمتموه يفعل هذا الأمر انصحوه واطلبوا منه التوبة. فإن علمتم أنه يستمر في ذلك فأخبروا المشايخ عن حالهم، لأن هؤلاء يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم ويسعون في الأرض فسادا، يتجسسون ويتحسسون ويعملون كثيرا من الظن. فلا حول ولا قوة إلا بالله من ذلك الشر المستطير. ولذلك إخواني، الأخوة الإيمانية تعني الاجتماع على الحق والائتلاف وعدم الافتراق والاختلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله لعلكم تهتدون، إلى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك، فإجماعهم حجة قاطعة. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب قال سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم، ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر الآية. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أمر الله بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله. فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل بينه وبين خصمه ويقصد بينهما. فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما مطلقا، لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال، وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال لهذه ما تنقم من هذه ولهذه ما تنقم من هذه، فإذا ثبت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى بإتلاف شيء من الأنفس والأموال كان عليها ضمان ما أتلفته، وإن كان هؤلاء أتلفوا لهؤلاء وهؤلاء أتلفوا لهؤلاء فقاصوا بينهم. وأكرر إخواني هذا لولاة الأمر، قضية القتال والإصلاح بين الطائفتين هذا لا يتدخل به عامة الناس، إنما ولاة الأمر هم الذين ينظرون في الأمر ويسندون إلى بعض أهل العلم من يتدخل ليحكم بين الطائفتين. فهذا خاص بولاة الأمر، وأعني بهم الأمراء خاصة. وأما العلماء فهم تبع للأمراء، إذا أمروهم الأمراء فيأتمرون بأمرهم، لأن العالم ينزل نفسه منزلة الأمير ويتدخل في أمور القتال، فهذا كما سبق مرارا وتكرارا خطأ، لأن هذه الأمور من خصائص ومن الأمور المختصة بالحاكم الشرعي. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن التفرق والاختلاف بين المؤمنين شر، وأن الائتلاف والاجتماع خير، ومبينا بعض سبل ذلك، فيقول رحمه الله تعالى التفرق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت كذا أو أنت كذا، يقول أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول أنت مع فلان أو مع فلان، امتحان للأسف نجده من بعد. أنا الآن أعلق على كلام ابن تيمية، للأسف نجد من بعض إخواننا عند حصول هذه الفتن والفرقة والإحم بين المشايخ أنت مع فلان أو أنت مع فلان، لا ينبغي هذا، مدام أنهم كلهم سلفيون فنحن مع الحق وأهله، ولا يجوز أن نتحزب وأن نوالي ونعادي، إذا أنت مع فلان فأنت معي، وإذا أنت مع فلان فأنت ضدي وعدوي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة، لا شكيلي ولا قرفندي، يعني لا فلان ولا فلان. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا فرقندي، يعني لا أنا مع فلان ولا أنا مع فلان، ولا أنا مع الطائفة الفلانية ولا مع الطائفة الفلانية، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال ابن عباس لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم، ما أبالي أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني وإلى الأمصار كالشام والعراق والمصري. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. وهنا أبين مسألة، وهي أن الإخوة والأخوات طلاب وطالبات المعهد ومشرفون والمشرفات في المعهد قد يضعون في الحالة يعني في معرفهم صورة شعار المعهد، فأنا أقول هذه الصورة ليست للتحزب وليست للولاء والبراء، وإنما لبيان أنهم يدرسون في هذا المعهد ويتواصلون معه ويستفيدون منه، وليس المراد بذلك التعصب. ولذلك فيما بلغني أن بعض الناس في بعض وسائل التواصل إذا أراد شخص أن ينضم إلى جروب وفي شعاره المعهد يأمره بإزالة الشعار. طيب أنت الآن توالي وتعادي على المعهد؟ يعني هو الآن إذا وضع شعار المعهد أصبح غير سلفي وأصبح غير أخيك المسلم؟ إذا وضع شعار بأنه حنبلي يصبح غير سلفي وغير أخيك؟ إذا وضع شعار بأنه شافعي أصبح غير سلفي وغير أخيك؟ ما هذا التلاعب؟ وما هذا الظلم؟ وما هذا الجهل؟ فبارك الله فيكم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الإنسان يعني فيما معناه أن الإنسان إذا انتسب إلى شيء ليس من باب الولاء والبراء وإنما من باب التعريف ومن باب الانتماء لشيء يشتغل به لا مانع من ذلك، بشرط أن لا يحصل عليه الولاء والبراء. ونحن كلنا في المعهد ولاؤنا وبراؤنا للمنهج السلفي، لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وللمنهج السلفي، أبدا ما عندنا تعصب لفلان أو فلان ولا انتماء لفلان أو فلان، ومتى خالف الحق من خالفه لا نقبله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية انتبهوا، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفتين كان. إلى أن يقول رحمه الله تعالى: والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة، وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم، وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحبه ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة. ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، فقال سبحانه في كتابه في دعاء الرسول والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت، لا سيما وقد يكون من يوافقكم من في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ الفلاني. قال ثم بعد هذا: قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله، ومع ما قد ذكر الله من حقوق المسلم والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علماؤها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. هذا كما ذكرت لكم سابقا أنهم يسعون للفرقة ليسلطوا الأعداء. شوفوا الربيع العربي، أو بالأصح الدمار العربي الخبيث، فشل بفضل الله عز وجل في المجتمعات التي فيها سلفيون يدا واحدة، لأنهم أمروا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ونهوا عن الفرقة والاختلاف، ونهوا عن إسقاط ولاة الأمر، فكانت الشوكة لهم. فغاض ذلك أعداء الإسلام، فجندوا بعض المندسين في صفوف ووسط صفوف الصف السلفي لكي يفرقونهم، فيقول: أو أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. انتبهوا، فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. تظلمهم، تبغي عليهم، تكذب عليهم، تسقطهم ظلما، تؤذيهم ظلما، تشوه صورتهم ظلما، تتكلم وتطعن فيهم ظلما، تسعى لإسقاطهم ظلما. هذا الآن فعلت ما نهاك الله عنه وتركت ما أمرك الله به من المحبة والمودة والرحمة والألفة إلى آخره. قال: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله. فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، أي هذا من خصائص ولي الأمر كما سبق. ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استتيب، وهذا أيضا من شأن ولي الأمر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهذا من شأن ولي الأمر، وكذا من اعتقد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إخواني بارك الله فيكم، الواجب أن تكون الأخوة لله، لا لدنية ولا لمصلحة ولا لهوى ولا لمال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله، فيحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. والله هؤلاء، بعض هؤلاء الذين يؤذون السلفيين، يحب ما يحبه شيخه ويبغض ما يبغضه شيخه، فتقول له: يا أخي اتق الله، ما تقوله غير صواب وما يقوله شيخه غير صواب، وهذا يخالف قوله تعالى، وهذا يخالف قوله تعالى كذا وكذا وكذا، ويخالف قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فلا يلتفت ويقول: لا الشيخ قال كذا. هل أنت أعلم من الشيخ؟ الشيخ هو الذي هداك، الشيخ هو الذي علمك، تترك كلام الشيخ؟ إيه أترك كلام الشيخ، وأترك الشيخ إن خالف الحق تعمدا، لأن الحق أولى أن يتبع. الحق أولى أن يتبع، والحق أولى أن يقدم، والحق أولى أن يعظم. يقول الشيخ هنا: ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، ومن كان فيه ما يوالي عليه من حسنات وما يعادي عليه من سيئات عمل بموجب ذلك. قال: عمل بموجب ذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهذا مذهب أهل السنة بخلاف الخوارج، بخلاف الخوارج والمعتزلة، بخلاف الخوارج والمعتزلة يعني رحمه الله وأهل الأهواء. قال: بخلاف الخوارج والمعتزلة وبخلاف المرجئة والجهمية، فإن أولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء إلى جانب، وأهل السنة والجماعة وسط. إخواني، ليس من الأخوة التفرقة بين المشايخ، ليس من الأخوة التفرقة بين المشايخ، لأن الإنسان يوالي كما سبق، يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، ومن كان فيه ما يوالي، إلى آخره. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: الحب لغير الله كحب النصارى للمسيح، وحب اليهود لموسى، وحب الرافضة لعلي، وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم، مثل من يوالي شيخا أو إماما، مثل من يوالي شيخا أو إماما. وينفر عن نظيره وهما متقاربان أو متساويان. في الرتبة، أعيد مرة أخرى، قال: وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم مثل من يوالي شيخا أو إماما، وينفر عن نظيره وهما متقاربان أو متساويان في الرتبة، فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم، وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ والأئمة دون بعض. وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال: ومما يبين الحب لله والحب لغير الله أن أبا بكر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله، فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه وسيجنبها الأتقى إلى آخره. إخواني بارك الله فيكم، من أسباب الفساد التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه، ويحب بعضا ويوليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز، وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة، حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض. وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تكونوا، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال إلى أن قال: وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه من السنة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا، وأن لا يتفرق، هو من أعظم الأصول، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وقوله: من رأى من أميره، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إلى أن قال: وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف، فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم، من ذلك ما الله به عليم، وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطأه، أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك، لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام، ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة، ويذكرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره. وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به هو الإجماع، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى مما يتعلق بالثناء على الائتلاف والاجتماع وذم الفرقة والاختلاف. إخواني بارك الله فيكم، هذه الكلمات الجامعة، وهذه النقولات اليانعة، وهذه الفوائد الجامعة والتي سطرها العلماء، المراد منها أن يكون المرء على الحق يجتمع عليه ويدعو إليه ويذب عنه ويصبر عليه ويبتعد عن الخلاف والفرقة وعن الشقاق، وسأقف معكم مع بعض النصوص المهمة المتعلقة بباب الأخوة. يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى: زرت أحمد بن حنبل رحمه الله، فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد. قال: فقلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم، فقال: لا تقل ذاك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد. فلما أردت القيامة قام معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشي معه إلى باب الدار ويأخذ بركابه. قال: قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قال: قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة، يعني ثلاثة فوائد. فتأمل قول الإمام أحمد: إن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. تأملوا كيف المحبة والأخوة بينهم قوية، فما يخاف من أخيه ضررا ولا افتراء ولا ظلما ولا بغيا. وللأسف يوجد من بعض هؤلاء من تخشى أن تتكلم أمامه، وتخشى وتخاف إذا فارقته أن يطعن فيك، وتخشى من أذيته وضرره. فلا شك أن الأخوة الإسلامية تنافي هذا الأمر. كذلك انظروا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يجسد فيه معنى الأخوة الإيمانية: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله، وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: فإن ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل محكم له متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان، يعني الحق، زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب، يعني النوع، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. فاتقوا الله فإنها نصيحة لكم في دينكم فاقبلوها، وموعظة منجية من العواقب فالزموها. فانظر بارك الله فيك يا أخي، كيف أن الإنسان لو نصح أخاه يقبل منه نصيحته في أمور الدين وأمور الدنيا. وللأسف نجد بعض الناس أنه إذا نصحته في دين أو دنيا يحاربك ويجعلك خصما له، ويعتقد أنك تريد أن تسقطه، ويؤلب عليك الشباب ويجندهم، ويعني يطعن فيك. يا أخي اتق الله، هو ينصحك، اقبل نصيحته إن كانت حقا واشكره، وادعو له واشكره إن كانت حقا، أو قل له الصواب كذا وكذا. ولماذا هذه الأخلاق الذميمة والصفات والأفعال القبيحة من العداء والحقد والبغضاء والحسد والخصومة يعني والتنافر إلى غير ذلك؟ يقول انظروا ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في القصة المعروفة بين يونس ابن عبد الأعلى. يقول قال لي الشافعي: يا يونس، إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية وقطع الولاية، فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن إلقه وقل له: بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبر، لا تزيدن على ذلك شيئا، وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه، وإن لم تر ذلك فقل له: ماذا أردت بما بلغني عنك؟ فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم تر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة، ثم أنت في ذلك بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، يعني ترد عليه المظلمة بمثلها دون أن تزيد. يعني بعض الناس ممكن يكون قد تكلم عليك بكلمة فتتكلم عليه بجبال من الكلمات، قد بعض الناس يؤذيك بنظرة فتؤذيه بالضرب والشتم والسب والعداء، يعني وهذا فعلا سبحان الله كثير. وهذا أيضا مصداقه ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستبان ما قال فعل البادئ إلا أن يتعدى الثاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سب الرجل أخاه بسبة فردها الثاني بمثلها كان الإثم على البادئ، فإن تجاوز الثاني في السب كان الثاني عليه وزر بالزيادة. فيقول له الشافعي رحمه الله تعالى: فأنت بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة. قال: وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم، لقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن نازعتك نفسك بالمكافأة، يعني بالرد، فتفكر فيما سبق له لديك من الإحسان، فعدها ثم أبدر له إحسانا بهذه السيئة، ولا تبخسن باقي إحسانه السالف بهذه السيئة، فإن ذلك الظلم بعينه يا يونس. إذا كان لك صديق فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل. يعني رحمه الله تعالى بهذا أن يتعامل مع أخيه بالحكمة وأن لا يغتر. وتأملوا قول الشافعي أنه إذا بلغه عن أخيه شيء لا مباشرة يعاديه ويحارب، لا، يذهب لأخيه ويسأله دون أن يذكر له اسم المبلغ حتى لا يقع بينهم النميمة، ويتثبت من أخيه، قد ينكرها فيصدق إنكاره، وقد يثبتها فينظر لها وجه من العذر، وله بعد ذلك إن لم يجد وجها من العذر أن يردها بمثلها، وله أن يعفو عن ذلك، والعفو أفضل. وحقيقة النصوص في هذا كثيرة جدا، فأقول بارك الله فيكم، الأخوة الإيمانية توجب الحب في الله والبغض في الله، توجب الموالاة والمعاداة في الله. الأخوة الإيمانية توجب يعني أن تؤدي حقوق إخوانك، وأن لا تظلمهم، وأن لا تؤذيهم، وأن لا تبخسهم حقهم، وأن لا تسلمه لعدوه، وأن لا تخذله، وأن تنصر الحق الذي معه، وأن تذب عن عرضه، وأن تحفظه في غيبته، وأن تسعى لإصلاح أمره، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تبغض له ما تبغض لنفسك، وأن تحفظ حقه، وأن تؤدي الذي له عليك، وأن تصبر على أذاه. إخواني، إن كثيرا من الخلاف والشقاق الذي يقع بين السلفيين اليوم وبالأمس سببه عدم مراعاة ما أمر الله به من حفظ الحقوق وعدم الظلم والبغي، وعدم مراعاة الأخوة الإيمانية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا العمل الصالح، العمل الصالح والعلم النافع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع بين السلفيين على الحق وفي الحق، وأن ينزع فتيلة الشر والفرقة والخلاف الذي حصل بينهم. طيب، هنا أسئلة، يقول: هناك بعض الشباب والذي نحسبه سلفيا والله حسيبه ينشر في صفحته منشورا يقول فيه: يعني مرت كذا وكذا من السنوات على وفاة أبي، فيا رب ارحمه، ثم يقول: ادعو له بالرحمة والمغفرة، هل يعتبر ذلك من تجديد الأحزان والنياحة؟ الحقيقة بارك الله فيكم، كون المسلم يدعو لأبيه بعد سنة أو سنوات أو إلى أن يعني ما شاء الله لا مانع من ذلك، ولكن أن يدعو أو يطلب من الناس أن يدعو لأبيه بهذه الصورة. الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى شيء من فقه السنة ومنهج السلف الصالح. بمعنى، هل فعل السلف الصالح مثل هذا الأمر؟ هل وجدنا أحدا منهم بعد مرور سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشرة يقول يا جماعة الخير ادعوا لأبي بالرحمة والمغفرة؟ لا، لم يفعلوا هذا الأمر. فنقول لو حصل هذا أحيانا، بمعنى كنت في مجلس في إخوانك الصالحون ثم ذكرت أباك فقلت يعني دعواتكم له بالرحمة، جاز أحيانا، لا مانع من ذلك، كما يقول أهل العلم أن النص العام إذا فعل أحيانا لا مانع منه، ولكن إذا التزم وفعل على صورة الالتزام وصورة مثلا يعني يوضع في المواقع يقرأه الرائح والجاي، هذا لا، خلاف السنة والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، ما قال والناس كلهم تدعو له، أنت أدعو لأبيك، دعوتك أنت لأبيك طيبة وهي موافقة للسنة، والناس الذين يعرفونه سيدعون له إن شاء الله، فما لك ولها. طيب، هذا السؤال يتعلق بقتل الصحفية وأنهم يعاملونها كأنها مسلمة وهي نصرانية، فما حكم ذلك؟ الجواب أن هذا خطأ، إذا ثبت وهذا ثابت أن هذه المرأة نصرانية فماتت على ملة غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهي نصرانية كافرة، والكافر لا يترحم عليه، والكافر لا يعمل له عمرة، والكافر لا يبنى له مسجد، والكافر لا يقال فيه شهيد. لا شك أن هذا جهل، وهذا من أسلوب الإخوان الذين يعني يتخذون مثل هذه الأحداث لجمع الأموال أو لزرع الفرقة بين الناس أو إغار صدور العوام على ولاة أمرهم. فبارك الله فيكم، ما يحتاج المسألة كثير كلام، مدام أنها ماتت على يعني غير الإسلام فلا شك أن هذا الفعل خطأ. وأخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء أيضا يعني الذين يدعون الترحم عليها والعمرة لها والصدقة عنها إلى آخره والدعاء لها، هؤلاء يدعون إلى وحدة الأديان، إلى وحدة الأديان. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، السؤال الأخير، يقول هل إذا صليت مثلا التراويح هل يجوز أن أدعو في أو أنوي في إحدى الركعتين يعني دعاء الاستخارة؟ إذا نويت ذلك الظاهر أنه يجوز لما ورد في الحديث أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، فالنوافل أنت مثلا لو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر يمكن أن تستخير وتدعو، والمستحبات تتداخل النوايا فيها، لا مانع من ذلك. وبهذا أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء الذي هو بعنوان إنما المؤمنون إخوة. وهذا العنوان مأخوذ من قول المولى سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبعد أن ذكر الله عز وجل أنه لو اقتتل طائفتان من المؤمنين أننا نصلح بينهما، وأنه إذا بغت إحداهما ظلمت إحداهما الأخرى أننا نقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى حكم الله من العدل، فإن فاءت فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ومعلوم أن قضية الاقتتال والإصلاح بين الفئتين أن هذا من شأن ولي الأمر، ولكن عموم قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة بعد ذكر اختلاف المؤمنين و النزاع بينهما وأننا نصلح بينهما، لماذا نصلح بينهما؟ لأننا جميعا لأن جميع المؤمنين إخوة. والأخوة قد تكون بالنسب أو الرضاع أو لقاسم مشترك بين اثنين فأكثر، وقد تكون الأخوة دينية. وأخوة الدين كما هو معلوم ومقرر أقوى من أخوة النسب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأخوة الإيمانية كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وأخوة في النسب كقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى. فإذن الأخوة رابطة إيمانية، الأخوة الدينية رابطة إيمانية بين المسلمين جميعا، يقول الله عز وجل كما في الآية السابقة: إنما المؤمنون إخوة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الجميع، أي المؤمنون، أي الجميع إخوة في الدين. وقال السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قال: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم، انتهى. وقال أيضا السعدي رحمه الله تعالى: قوله إنما المؤمنون إخوة، أي بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع، فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها، انتهى. ويقول الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا كالتعليل لقوله فأصلحوا بينهما، يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لأن المؤمنين إخوة، الطائفتان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضا إخوة لهم حتى مع القتال. وقوله فأصلحوا بين أخويكم، يقول العلامة العثيمين رحمه الله: كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب، فأصلح بين أخويك في الإيمان، واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله، وهذه هي التقوى. وقوله لعلكم ترحمون، أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه، انتهى. أيها الإخوة، الأخوة الإيمانية تقتضي أمورا عديدة، منها الحب في الله والمناصرة على الحق والتأييد له والمؤازرة عليه ومحبة الخير له والنصح والمناصحة وتبادل الحقوق والواجبات ولين المعاملة وصفاء السريرة. يقول السعدي رحمه الله تعالى: على المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافى، فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر كما جاء في الحديث، انتهى. فمقتضى الأخوة الإسلامية أيها الإخوة هذه الأمور العظيمة التي توجب وحدة الصف ووحدة الكلمة، وتوجب الألفة والمحبة والمودة والاجتماع على الحق، لأن هذه الأمور إذا توفرت فإن المجتمع المسلم يكون في أعلى درجات القوة والمحبة، ويكون في أبعد ما يكون عن الفرقة والاختلاف وعن الأذية وعن الظلم والبغي على الآخرين. يقول الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يقول: هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم أخو المسلم، وأمر بذلك في قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، يعني لا تزعم أنك أخ لإخوانك المؤمنين وأنت تؤذيهم وأنت تشوه سمعتهم وأنت تحرص على إسقاطهم وأنت تحسدهم على نعمة وهبها الله لهم، فتحاول جهدك أن توصل الضرر إليهم. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كامنة في النفوس والقلوب، غراسها إخلاص الود، وثمراتها المعاملة الحسنة لأخيك، والذب عنه. أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب أن يكون صالحا، أن يكون عزيزا، أن يكون قويا، أن يكون غنيا، أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة كما تحب لنفسك أن تكون كذلك، تسعى في نصحه وإرشاده وتقويمه سالكا بذلك أحسن السبل لحصول المقصود كما تحب أن يسعى لك في هذا، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك، فتكره أن يكون فاسدا أو أن يكون ذليلا أو أن يكون ضعيفا أو أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة، تكره ذلك كله لأخيك كما تكرهه لنفسك. لا يكفيك إذا كان أخوك ورأيته على حال لا تحبها لنفسك أن تدعو الله له بإصلاح حاله، بل ادعو الله له واستعن بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره. من واجبات هذه الأخوة أن لا تظلمه، لا تظلمه في دمه، ولا تظلمه في ماله، ولا تظلمه في عرضه، كما أنك تكره أن تظلم في هذه الأمور. هل من الأخوة أن تأكل مال أخيك بغير حق؟ هل من الأخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من الأخوة أن تقطع رزقه فتبيع على بيعه، وأن تؤجر على إجارته، وأن تفالح على مفالحته، وأن تخطب على خطبته؟ هل ذلك من الأخوة؟ هل من الأخوة أن تخدعه، أن تغدر به إذا عاهدته، أن تغشه إذا عاملته؟ هل من الأخوة أن تتبع عوراته فتعلنها وتنظر إلى حسناته بعين الأعشى فتسترها؟ هل من الأخوة أن تعتدي على عرضه، تغتابه فتأكل لحمه ميتا في كل مجلس؟ لقد شاعت هذه المعصية في الناس وتهاونوا بها واحتقروها مع أنها من كبائر الذنوب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كانت فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولقد صارت الغيبة في مجتمعنا عند بعض الناس من فواكه المجالس، حتى لا تعمر مجالسهم إلا بها. نسأل الله لنا ولهم الهداية. فالحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ما أعظم هذا من ثواب نقد عاجل يكون لأخيك الحاجة فتقوم بها وتعينه عليها، فيقوم الله بحاجتك ويعينك عليها. فحقيق بمن آمن بهذا، وكلنا نؤمن به إن شاء الله، حقيق أن يكون في حاجات إخوانه دائما يغيث الملهوف وينصر المظلوم ويعين العاجز ويصلح بين المتخاصمين ويؤلف بين المتعاديين ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاءها، فيطعم الجائع ويكسو العاري ويسقي الظمآن ويدل الأعمى على الطريق. ومن كان في حاجة أخيه قليلة كانت أو كثيرة كان الله في حاجته، والجزاء من جنس العمل. ومن كان الله في حاجته فلا بد أن تقضى حاجته وتيسر أموره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. انتهى. وهذا الكلام بطوله لشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو كلام دقيق جليل فيه فوائد كثيرة. من تأملها وتأمل حال أولئك الذين يترصدون بإخوانهم الأذى والذين يسعون بإخوانهم ويوقعون عليهم الظلم والذين يشوهون صورة إخوانهم ويفسدون بين الإخوة ويفسدون بين المشايخ ويفسدون بين الطلاب والمشايخ، والله لرأيت أن كلام هذا الإمام ينطبق على كثير منهم، فهي كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية تؤدي إلى فساد ذات البين. وأما الأخوة الإيمانية فتقتضي خلاف ذلك كله من الرحمة والمحبة والألفة والإخاء وإرادة الخير للآخرين والسعي لذلك. أيها الإخوة، إن من مقتضى الأخوة الإصلاح بين الإخوة إن حصلت فرقة واختلاف. يقول السعدي في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول السعدي رحمه الله: هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين، يعني من ولاة الأمر، أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا فبها ونعمت، وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال، إلى أن قال: ولقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة، فقال: لعلكم ترحمون. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار. يعني رحمه الله أن الأخوة الإيمانية لا تزول بمجرد الاختلاف بين الإخوة، كما نرى للأسف بعض الناس إذا اختلف مع أخيه، لا أقول في الدين ولكن اختلف مع أخيه في أمور دنيوية وفي أمور يعني لا تبلغ ولا تصل إلى مرحلة التهاجر في الله، تجده يقيم الدنيا عليه ويحاربه ويظلمه ويؤذيه. فهنا حصل بينهم اقتتال، والله سماهم المؤمنين وسماهم ووصفهم بأنهم إخوة. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله: لا تزول أي الأخوة مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة، وهذا كما سبق مرارا وتكرارا أنه متعلق بولاة الأمر حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة، لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. انتهى. كذلك يقول الله عز وجل: أيها الإخوة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة، وضغائن، وإحن، ودخول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. انتهى. وقال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: في هذه الآية، وهي قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يقول في هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبة، وليزيدهم من فضله وإحسانه، وأن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. انتهى. ويقول الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوة وبغضاء وشحناء وتباعدا أن يحاول الإصلاح بينهما. انتهى. تأملوا أن يحاول الإصلاح بين الإخوة إذا كانت بينهما عداوة أو بغضاء، بأن يزيل فتيل النزاع، وأن يصلح بينهما، ولو استعمل في ذلك الكذب في الإصلاح بين الناس كما جاءت بذلك السنة. وقارنوها بحال من يفرح بوجود شيء من الفرقة بين الإخوة أو بين المشايخ، فيسعى بين الطرفين بالإفساد وإشعال الفرقة والفتنة بينهما حتى تكبر، ويبتلى بتلك الفتنة المجتمع المسلم، وتعظم المصيبة، ويفرح أهل البدع والأهواء، ويفرح أعداء الدين بهذا الشقاق والخلاف، ويقول: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم على السنة وأنهم أصحاب منهج سلفي سليم، انظروا إلى تفرقهم، انظروا إلى طعن بعضهم في بعض، انظروا. نعم، هكذا يقولون، وللأسف بعض إخواننا السلفيين هم السبب في ذلك. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بشرع الله، لم يطبقوا ما أمر الله به عز وجل من الإصلاح ومن تحقيق معنى الأخوة، ومن عدم الفرقة، ومن اجتماع الكلمة. ولكن للأسف نجد أن كثيرا من هؤلاء يسعى لمصلحته وينتقم لنفسه ويثأر لنفسه في صورة الدفاع عن المنهج السلفي، في صورة الذب عن الدين، وهو كاذب وهو لعاب وهو غير صادق في هذا الكلام. لأنه لو كان يذب عن الدين ولو كان يريد المنهج السلفي لسعى إلى الإصلاح ولسعى إلى الصلح ولتنازل عن بعض الأمور لكي يتحد الصف ولا يختلف. وأما السعي في الشقاق وتكبير هوة الخلاف بين السلفيين، لا شك أن هذه كلها أمور وقرائن تشعر بأن هذا الرجل غير صادق. والله كم رأينا من مشايخنا جزاهم الله خيرا أنهم في يأتيهم الرجل أو الشخص يقول يا شيخ الأمر كذا وكذا وكذا، فيقول لهم اصبروا اتركوا هذه الأمور، اجتماعكم على الخير خير من تفرقكم، احتسبوا الأجر عند الله، لا تثأروا لأنفسكم، اصبروا وهكذا. أما بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يجند الشباب ويجند السلفيين ويخوض بهم معارك خاسرة ويخوض بهم حروب لا تثمر شيئا، لا تثمر شيئا من الخير، إنما تثمر الفساد والقطيعة والشحناء والبغضاء. هل المنهج السلفي يدعو لمثل هذا الشيء؟ هل المنهج السلفي يسعى لتحقيق هذا الفساد؟ أعوذ بالله. ولكن أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وأكرر وأذكر، لا أعني بكلامي هذا طائفة من السلفيين، لأنه للأسف بعض الناس يقول المراد به فلان وجماعته. لا، أنا أريد بهذا نفسي وأريد بهذا أنت وأنت وأنت والجميع، أن نتقي الله في المنهج السلفي، أن نتقي الله في إخواننا، أن نتقي الله في الفساد والشر العظيم الذي يقع بين السلفيين من التهاجر والتقاطع والسباب والشتم وإعلان ذلك على الملأ في وسائل التواصل في الفيسبوك والتليجرام والواتساب والتويتر وغير ذلك. اتقوا الله في هذا. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قتل المنافقين الكافرين، ولو قتلهم لجاز له، قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهؤلاء أبرد ما عليهم أن ينشروا الفتن، وأسهل ما عليهم أن ينشروا فضائحهم، وأحلى ما عندهم أن يجعلوا كل من في المجتمع يطلع على هذه الأمور، وأن يفضح أخاه فعل كذا. طيب، قد يكون أخوك قد وقع في معصية، قد يكون أخوك قد وقع في زلة، استرها عليه، لا تفضحه، اصبر عليه، أخوك هذا. هل ترضى لأخيك من النسب أن يفضح وأنت تعلم في أخيك من النسب لا أقول عشرات مئات الفضائح وأنت تسترها وتجملها؟ وأخي طيب، لا هذا الكلام غير صحيح وأنت تعرف أنه صحيح، فلماذا لم تفضح أخاك من النسب؟ ولماذا تفضح أخاك السلفي؟ فأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. ولذلك يا إخوان، مصيبة والله هذه، أو بعض هذه الأمور التي نراها لا تتوافق مع الأخوة الإيمانية، لا تتوافق مع مقتضياتها، لا تتوافق مع ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى ما يقوله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، يقول الرابطة الدينية، الرابطة يعني تربطنا جميعا بحبل واحد، الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما المؤمنون إخوة، هذه تدخل جميع المؤمنين ولو كان من غير العرب، وتخرج من ليس بمؤمن ولو كان عربيا. فهذه رابط انتهى. فهذه رابطة الإيمان. أيها الإخوة، نعود قليلا إلى بعض الأحاديث الواردة في الأخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، يعني دعا له بالخير، إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. طيب لو دعا له عليه بالشر، كما نسمع أحيانا من بعض الناس أنه يدعو على إخوانه بشر بغير وجه حق، وإنما حسدا وبغضاء وعداوة دنيوية لا دينية، فإذا دعوت عليه فإن الملك يؤمن ويقول ولك بمثله. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل المؤمنين فيما بينهم من محبة في الله وتراحم، يرحم بعضهم بعضا، وتواصل مثل جسد الإنسان إذا تألم منه عضو، أصبع أو يد أو قدم أو رأس، تألم له سائر الجسد فلا ينام وقد يصاب بارتفاع الحرارة أو غير ذلك. وللأسف نجد بعض الناس في أنهم لا يرحمون إخوانهم ويسعون لإيذائهم، ولا تجد لديهم محبة وألفة، ولا تجد بينهم تواصل، بل يسعون إلى خلاف ذلك، فتجدهم يسعون إلى التقاطع بين السلفيين، فيحذرون من فلان وفلان: انتبهوا يا إخواني، أنا كلامي بين السلفيين الصادقين الواضحين الذين على الحق، وليس كلامي مطلقا. فقد يكون الإنسان المسلم عنده انحراف وعنده تلاعب وعنده اتباع للهوى وسلوك للبدع والمحدثات، هذا كلامي ليس معه وليس له. ولذلك الذي يظن أني لما أدعو إلى هذه الألفة أدعوها كما يدعو إليها الحلبي والمأربي ونحو ذلك، فهذا خطأ. إنما أنا كلام في الأخوة السلفيين الذين هم على الحق يسيرون عليه ويتمسكون به، كذلك يسعون إلى إيذاء الآخرين فلا يرحمونهم. والله كم اشتكى السلفيون من هؤلاء أو من بعض هؤلاء، بل بعضهم يبكي ويدعو عليه في الليل لأنه ظلمه، ودعوة المظلوم مستجابة، ودعوة المظلوم مستجابة. وإذا دعا المسلم على أخيه لأنه ظلمه فدعا له بسبب ظلمه، فهذا يخشى على المدعو عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعني متماسك بقوة لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم. ولذلك التفرقة التي حصلت بين السلفيين لم تحصل من الخارج، لما حاول أعداء المنهج أن يضربوا السلفيين من الخارج، بفضل الله عز وجل كان السلفيون متربصين لهم، منتبهين لهم، يردون تلك المكائد. ولكن للأسف غرسوا بين السلفيين بعض المندسين الذين يظهرون المنهج السلفي وهم في باطنهم إما حدادية وإما مأربية وإما حلبية وإما أصحاب هوى وأصحاب دنيا يأخذون أموالا لضرب المنهج السلفي، يختاتون بالتفريق بين السلفيين. نعم، فهم عملاء ومجندون من جهات خارجية لضرب السلفيين في كل مكان والتفرقة بينهم، وهم معروفون بذلك. فإذا بارك الله فيكم، أيضا من الأحاديث المهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أيها الإخوة الكرام، الأخوة الإيمانية نستطيع أن نقول مما سبق أن لها ثمارا ولها أهمية، فمن ذلك أن الأخوة الإيمانية سبب للقيام بالحقوق والواجبات، وسبب لقوة السلفيين وقوة المنهج وانتشاره، وسبب في إعطاء الصورة الجميلة عن الدين وعن المنهج السلفي، وسبب في قلة الأذية للآخرين وعدم ظلمهم، وسبب للقضاء على الأهواء والبدع. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، قد يسأل السائل ويقول: ما مصلحة الذين يجندون هؤلاء الشباب لضرب المنهج السلفي؟ أقول المصلحة واضحة وظاهرة من وجوه. من ذلك على سبيل المثال ما يحصل من تصدع بين وتفرق بين الأخوة السلفية، فيستطيعون أن يأخذوهم إلى مناهجهم المنحرفة. ومن ذلك عدم رجوعهم للحق، ومن ذلك ركوبهم للهوى، ومن ذلك إضعاف شوكة المسلمين، ومن ذلك إعانة أهل الشر والمغرضين لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، مما يساعد على تسلط الأعداء من الخارج عليهم. أيها الإخوة، أمور تخالف مقتضى الأخوة الإيمانية. نحن كلنا نقول بأننا مؤمنون وأننا إخوة، ولكن نجد في الواقع ونجد من بعض التصرفات، أو نجد في بعض التصرفات ما يخالف هذه الأخوة الإيمانية، فنقف على بعض ذلك، وقد مر معنا شيء من ذلك، ولكن نقف معها قليلا. فمن ذلك ما قد يحصل من تجنيد الشباب، تجد للأسف بعض الإخوة يجند إخوانه السلفيين لمعاداة شخص، لدنيا ولهوى في نفسه ولحسد، فهذا يخالف مقتضى الأخوة الإيمانية. وأشد من ذلك لما يكون الذي يفعل هذا الأمر للأسف بعض المتصدرين للتدريس، فإذا رأى شخصا أو أشخاصا على الحق وعلى الجادة وخشي على نفسه منهم ومن الحق الذي عندهم، بدأ يحاربهم ويجند الشباب بالكذب والأباطيل وتحميل الكلام ما لا يحتمله. فتجد وتقرأ وتسمع أنهم يقولون على شخص أو على أشخاص أنهم قالوا كذا أو فعلوا كذا وهم والله لم يفعلوا ولم يقولوا، وإنما يفتري هذه الأمور لكي يحاربهم ولكي يبغضهم الشباب السلفي فتحدث بينهم الفرقة والاختلاف. أيضا ليس من مقتضيات الأخوة أن تسقط أخاك بغير سبب شرعي، فإسقاطه ينافي المحبة والأخوة. كم سعى بعض الناس للأسف الشديد في إسقاط إخوانهم السلفيين من طلاب العلم، بل وحتى في إسقاط بعض المشايخ، وما ذلك إلا هوى في نفسه، وما ذلك إلا حسدا وبغضاء. قد يقول قائل: طيب الآن كل واحد يقول هذا يريد يسقطني حسدا وبغضاء وأنا سلفي. نقول: لا، الميزان الحق العدل، القرائن تدل، الأقوال والأفعال تدل، فإن وجدت ما يدل على انحراف فهذا ليس داخلا في الكلام، وإن لم توجد، أي لم توجد قرائن ولم يوجد أقوال وأفعال وأنهم كانوا مفترين على إخوانهم، فهذا يدل على ظلمهم وأذيتهم لإخوانهم. والإسقاط للسلفي هذا منهج حدادي ومنهج يسلكه المنحرفون أيضا، ولكن الحدادية من أشرس الناس في إسقاط السلفي. حاولوا في إسقاط الألباني رحمة الله عليه وهو إمام علم جبل فما استطاعوا، وحاولوا إسقاط كثيرا من المشايخ، وطعنوا في ابن تيمية وطعنوا في مشايخ السنة حتى يخلو لهم الجو ويبثوا بين الشباب المنهج التكفيري وتكفير أهل التوحيد بأن يعمموا عدم العذر بالجهل في مسائل فيوقعوا في التكفير، فيكفرون المسلمين ويكفرون من لم يكفرهم، وهكذا يتسلسلون حتى يكونوا كالخوارج بل هم خوارج، وحتى يكونوا كالتكفيريين بل هم تكفيريون. لذلك المنهج الحدادي هو منبثق وناتج عن فرقة عن المنهج التكفيري وعن التكفيريين، ويتظاهرون بالمنهج السلفي ويسقطون السلفيين. وللأسف تغلغل بعض هؤلاء وسط الصف السلفي ويظهرون أنهم سلفيون، بل وقد يثنون على الألباني وهم يطعنون فيه، بل وقد يتكلمون بخلاف ما هم يبطنون. ولذلك فيهم من الخباثة وفيهم من الشر الشيء الكثير، فالحذر الحذر إخواني من هذا المسلك، هذا المسلك الذي يسقط السلفي الصادق الواضح مسلك حدادي، نسأل الله السلامة. أيضا ليس من الأخوة، وانتبهوا إخواني لهذه المسألة، ليس من الأخوة في شيء، بارك الله فيكم، ما يفعله بعض الناس أنه يرى من أخيه الأخطاء والزلات فيسكت عنها ولا يناصحها ولا يناصحه فيها ويجمعها، فإذا حصل بينهما شيء من الخلاف أو شيء من الخصام قام وأعلن تلك الأخطاء وأذاعها ونشرها بحجة أنه ينكر المنكر وحجة أنه يحقق معنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر وبحجة أنه خالف المنهج السلفي. عجيب أنت تقول أنك تعرف أن هذا يقع أو وقع في هذا الخطأ من عشرات السنين، إذا لماذا لم تنصحه في الحال؟ لماذا تستمر معه وأنت تعلم أنه وقع في هذه الأخطاء؟ هذه من خيانة الأخوة وليست من الأخوة، هذا من فعل البطالين وليس من فعل الخيرين. فكثير من الناس لا يعرفون التواصي بالحق إلا بعد الخصام، فينشرون معايب إخوانهم، معايب إخوانهم، ويشوهون صورتهم، ويسكتون عن تلك الأخطاء من أجل المصالح. تمشي مع أخيك وأنت يعني تجمع أخطاءه. يا أخي، الأخوة الإيمانية تقتضي أنك إذا وقفت على خطأ عند أخيك أن تنصحه وأن تبينه وأن ترشده إلى الخير. ولذلك جاء عن الألباني رحمه الله تعالى يعني حوار جميل جدا في قضية الأخوة والحب في الله، حيث سئل الألباني رحمه الله تعالى: الذي يحب في الله يجب أن يقول له أحبك في الله؟ فقال الألباني: نعم، ولكن الحب في الله ذلك، وافترقا على ذلك. فقال الشيخ الألباني: هذا كلام صحيح في نفسه، لكن ليس جوابا للسؤال، هذا تعريف للحب في الله تقريبا وليس بتعريف كامل. أنا سؤالي: ما الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما للآخر؟ ولا أعني الأجر الأخروي، أريد أن أقول من السؤال: ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين؟ فقد يكون رجلان متحابان ولكن تحاببهما شكلي، وما هو حقيقي؟ فما الدليل على الحب الحقيقي؟ فقال بعض الحضور: أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فقال الألباني: هذه صفة الحب أو بعض صفات الحب. فقال أحد الحضور: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقال الألباني: هذا جواب صحيح لسؤال آخر. فقال أحد الحضور: الجواب قد يكون في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منه اللذين تحابا في الله. فقال الشيخ رحمه الله: هذا أثر المحبة في الله، ما هو حلاوة يجدها في قلبه؟ قال أحد الحضور: الجواب في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الشيخ الألباني: أحسنت، هذا هو الجواب. وشرح هذا: إذا كنت أنا أحبك في الله فعلا تابعتك بالنصيحة، كذلك أنت تقابلني بالمثل، يعني بالنصيحة. ولذلك فهذه المتابعة في النصيحة قليلة جدا بين المدعيين الحب في الله. الحب هذا قد يكون فيه شيء من الإخلاص، ولكن ما هو كامل، وذلك لأن كل واحد منا يراعي الآخر، يخاف يزعل، يخاف يشرد إلى آخره. ومن هنا الحب في الله ثمنه أن يخلص كل منا للآخر، وذلك بالمناصحة، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر دائما وأبدا، فهو له في نصحه أتبع له من ظله. ولذلك صح أنه كان من دأب الصحابة حين يتفرقون أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. فهذا الكلام من الألباني رحمه الله تعالى يدلنا على خطأ هؤلاء الذين يجمعون أخطاء إخوانهم ولا ينصحونهم سنة سنتين عشرات السنين، ثم يخرجونها عند الحاجة. أعوذ بالله من هذه الفتن ومن هذه الانحرافات ومن هذه الأخلاق السيئة. نعم، ذاك لو مات وعنده أخطاء قد يكون معذورا لأنه يجهلها، ولكن أنت ما عذرك عند الله أن تعلمها ولا تنصحه ولا تذكره ولا تناصحه، بل تجمعها لمصلحة تخرجها في حينها. أيضا مما يخالف مقتضى الأخوة كما سبق ويدخل فيه جمع الملفات، ملفات على إخوانهم، وجمع الأخطاء والزلات، وبعضها قد تكون افتراءات، وبعضهم قد يوصي الشباب بالشهادات. يعني للأسف أنا لا أقول كلاما جزافا ولا أقول كلاما من رأسي، أقول كلام وقع للأسف من بعض المتصدرين المتحذلقين بالكلام. كان يأمر بعض طلابه أن يحضروا عند بعض المشايخ وأن يكتبوا محاضر بما يقولها ذلك الشيخ، وذلك الشيخ كان ينصحهم ويبين لهم الأخطاء والمخالفات والانحرافات نصحا لله. فيأتي هذا المتصدر المتحذلق المدعي أن يعني أنه يعني مدرس وأنه يأمر الشباب أن يكتبوا محاضر على بعض المشايخ الآخرين. إيش ما هذا؟ هل هذا من الأخوة الإيمانية؟ هل هذا فعل إنسان عاقل رشيد؟ والله لو قيل يعني إنه مجنون لما بعد، لو قيل إنه سفيه لما بعد. ما هذا الذي تفعله مع إخوانك؟ حقد وحسد وبغضاء وأذية. أيضا من عدم يعني الأخوة الإيمانية أن تذهب للمشايخ وتتكلم على إخوانك ويعني وتوغي صدر الشيخ عليه. إن عندك شيء انصحه أو أطلب من الشيخ أن ينصحه، أما تذهب عند الشيخ يا شيخ فلان كذا، يا شيخ فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، حتى الشيخ يكون في نفسه نوع من الاستياء ومن الغضب من فلان، كما يتأثر بعض المشايخ فيتعامل مع هذا بالسوء وقد يشد عليه في الكلام، والسبب ذاك. كذلك يسعون لاستخراج الجرح من بعض المشايخ ولو بكلمات يجمعونها. وأيضا ومن أقبح الأمور التي رأيناها للأسف عند هؤلاء، وأنا أقولها وأصرح، غالب هؤلاء بفضل الله عز وجل لا يعرفون المنهج السلفي. غالب هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور يعني نعلمهم أنهم مندسون أو مجندون من المندسين وهم لا يعلمون، يحسنون الظن ببعض هؤلاء الكبراء، ولكن كبراء في الشر وكبراء في الأذية، وهم أبعد ما يكون عن الأخلاق الحسنة. حتى يستعملون التسجيلات خفية، يتصل ويطلب النصيحة ويتباكى ويظهر أنه يريد الحق وأنه يريد النجاة، حتى تقول في نفسك هذا سبحان الله ملاك طاهر، وإذا به جند من شياطين الإنس، وإذا به ظالم باغي، وإذا به شر يمشي على الأرض وفساد. نسأل الله السلامة في إيذائه لإخوانه السلفيين. يعني يستعملون التسجيلات، وانظروا بارك الله فيكم كثير من المشاكل بين السلفيين وبين المشايخ، أوغروا صدورهم بمثل هذه التسجيلات، فيسجلون ويذهبون للمشايخ ويسمعونهم، فيسمع ما قيل في مجلس والمجالس بالأمانة. نعم نحن نقول إذا كان الكلام ليس من باب رد الباطل وليس من باب النصيحة في إظهار الحق، وإنما الكلام في الآخرين هكذا دون أن تنصح ذاك الرجل ودون أن تحاول في إصلاحه، وكان المقصود الإغار بين السلفيين، فلا شك أن هذا خطير ويحدث الفرقة والخلاف والشقاق، وقد رأينا ذلك، رأيناه في الماضي والحاضر وسنراه في المستقبل ما دام أن هؤلاء يسجلون. فسبحان الله، ما هذه القلوب النتنة وما هذه العقول العفنة وما هذه القلوب وما هذه الأخلاق الرذيلة التي أبعد ما يكون عنها المنهج السلفي، ولا يتصف بها السلفي الواضح الناصح. تسجل خفية لرجل استأمنك في الكلام، أعوذ بالله، خيانة ودسيسة، ويريد أن يفسد بين السلفيين. إياكم وفساد ذات الدين فإنها الحالقة، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والله يسجلون للمشايخ خفية ويستخرجون منهم كلام في بعض المشايخ الآخرين أو بعض طلاب العلم، ويذهبون للآخرين فيسمعونهم هذه التسجيلات. والله هذه عين النميمة ولا يدخل الجنة نمام. والله هذه عين فساد ذات البين وهي الحالقة للدين. والله هذا شر مستطير بين السلفيين. ولذلك إخواني، من علمتموه يفعل هذا الأمر انصحوه واطلبوا منه التوبة. فإن علمتم أنه يستمر في ذلك فأخبروا المشايخ عن حالهم، لأن هؤلاء يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم ويسعون في الأرض فسادا، يتجسسون ويتحسسون ويعملون كثيرا من الظن. فلا حول ولا قوة إلا بالله من ذلك الشر المستطير. ولذلك إخواني، الأخوة الإيمانية تعني الاجتماع على الحق والائتلاف وعدم الافتراق والاختلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله لعلكم تهتدون، إلى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك، فإجمعهم حجة قاطعة. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب قال سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر الآية. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أمر الله بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله. فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل بينه وبين خصمه ويقصد بينهما. فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما مطلقا، لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال، وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين للصلح الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال لهذه ما تنقم من هذه ولهذه ما تنقم من هذه، فإذا ثبت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى بإتلاف شيء من الأنفس والأموال كان عليها ضمان ما أتلفته، وإن كان هؤلاء أتلفوا لهؤلاء وهؤلاء أتلفوا لهؤلاء تقاصوا بينهم. وأكرر إخواني هذا لولاة الأمر، قضية القتال والإصلاح بين الطائفتين هذا لا يتدخل به عامة الناس، إنما ولاة الأمر هم الذين ينظرون في الأمر ويسندون إلى بعض أهل العلم من يتدخل ليحكم بين الطائفتين. فهذا خاص بولاة الأمر، وأعني بهم الأمراء خاصة. وأما العلماء فهم تبع للأمراء، إذا أمروهم الأمراء فيأتمرون بأمرهم، لأن العالم ينزل نفسه منزلة الأمير ويتدخل في أمور القتال، فهذا كما سبق مرارا وتكرارا خطأ، لأن هذه الأمور من خصائص ومن الأمور المختصة بالحاكم الشرعي. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن التفرق والاختلاف بين المؤمنين شر، وأن الائتلاف والاجتماع خير، ومبينا بعض سبل ذلك. فيقول رحمه الله تعالى التفرق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت كذا أو أنت كذا، يقول أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول أنت مع فلان أو مع فلان، امتحان للأسف نجده من بعد. أنا الآن أعلق على كلام ابن تيمية، للأسف نجد من بعض إخواننا عند حصول هذه الفتن والفرقة والإحم بين المشايخ أنت مع فلان أو أنت مع فلان، لا ينبغي هذا، مدام أنهم كلهم سلفيون فنحن مع الحق وأهله، ولا يجوز أن نتحزب وأن نوالي ونعادي، إذا أنت مع فلان فأنت معي، وإذا أنت مع فلان فأنت ضدي وعدوي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة، لا شكيلي ولا قرفندي، يعني لا فلان ولا فلان. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا فرقندي، يعني لا أنا مع فلان ولا أنا مع فلان، ولا أنا مع الطائفة الفلانية ولا مع الطائفة الفلانية، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال ابن عباس لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم، ما أبالي أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. وهنا أبين مسألة، وهي أن الإخوة والأخوات طلاب وطالبات المعهد ومشرفون والمشرفات في المعهد قد يضعون في الحالة يعني في معرفهم صورة شعار المعهد، فأنا أقول هذه الصورة ليست للتحزب وليست للولاء والبراء، وإنما لبيان أنهم يدرسون في هذا المعهد ويتواصلون معه ويستفيدون منه، وليس المراد بذلك التعصب. ولذلك فيما بلغني أن بعض الناس في بعض وسائل التواصل إذا أراد شخص أن ينضم إلى جروب وفي شعاره المعهد يأمره بإزالة الشعار. طيب أنت الآن توالي وتعادي على المعهد؟ يعني هو الآن إذا وضع شعار المعهد أصبح غير سلفي وأصبح غير أخيك المسلم؟ إذا وضع شعار بأنه حنبلي يصبح غير سلفي وغير أخيك؟ إذا وضع شعار بأنه شافعي أصبح غير سلفي وغير أخيك؟ ما هذا التلاعب؟ وما هذا الظلم؟ وما هذا الجهل؟ فبارك الله فيكم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الإنسان يعني فيما معناه أن الإنسان إذا انتسب إلى شيء ليس من باب الولاء والبراء وإنما من باب التعريف ومن باب الانتماء لشيء يشتغل به لا مانع من ذلك، بشرط أن لا يحصل عليه الولاء والبراء. ونحن كلنا في المعهد ولاؤنا وبراؤنا للمنهج السلفي، لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وللمنهج السلفي، أبدا ما عندنا تعصب لفلان أو فلان ولا انتماء لفلان أو فلان، ومتى خالف الحق من خالفه لا نقبله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية انتبهوا، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفتين كان. إلى أن يقول رحمه الله تعالى: والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة، وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم، وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحبه ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة. ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، فقال سبحانه في كتابه في دعاء الرسول والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت، لا سيما وقد يكون من يوافقكم من في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ الفلاني. قال ثم بعد هذا: قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله، ومع ما قد ذكر الله من حقوق المسلم والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علماؤها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. هذا كما ذكرت لكم سابقا أنهم يسعون للفرقة ليسلطوا الأعداء. شوفوا الربيع العربي، أو بالأصح الدمار العربي الخبيث، فشل بفضل الله عز وجل في المجتمعات التي فيها سلفيون يدا واحدة، لأنهم أمروا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، ونهوا عن الفرقة والاختلاف، ونهوا عن إسقاط ولاة الأمر، فكانت الشوكة لهم. فغاض ذلك أعداء الإسلام، فجندوا بعض المندسين في وسط في صفوف ووسط صفوف الصف السلفي لكي يفرقونهم، فيقول: أو أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. انتبهوا، فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. تظلمهم، تبغي عليهم، تكذب عليهم، تسقطهم ظلما، تؤذيهم ظلما، تشوه صورتهم ظلما، تتكلم وتطعن فيهم ظلما، تسعى لإسقاطهم ظلما. هذا الآن فعلت ما نهاك الله عنه وتركت ما أمرك الله به من المحبة والمودة والرحمة والألفة إلى آخره. قال: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله. فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، أي هذا من خصائص ولي الأمر كما سبق. ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استتيب، وهذا أيضا من شأن ولي الأمر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهذا من شأن ولي الأمر، وكذا من اعتقد، إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى. إخواني بارك الله فيكم، الواجب أن تكون الأخوة لله، لا لدنية ولا لمصلحة ولا لهوى ولا لمال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله، فيحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. والله هؤلاء، بعض هؤلاء الذين يؤذون السلفيين، يحب ما يحبه شيخه ويبغض ما يبغضه شيخه، فتقول له: يا أخي اتق الله، ما تقوله غير صواب وما يقوله شيخك غير صواب، وهذا يخالف قوله تعالى، وهذا يخالف قوله تعالى كذا وكذا وكذا، ويخالف قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فلا يلتفت ويقول: لا الشيخ قال كذا. هل أنت تعلم من الشيخ؟ الشيخ هو الذي هداك، الشيخ هو الذي علمك، تترك كلام الشيخ؟ إيه أترك كلام الشيخ، وأترك الشيخ إن خالف الحق تعمدا، لأن الحق أولى أن يتبع. الحق أولى أن يتبع، والحق أولى أن يقدم، والحق أولى أن يعظم. يقول الشيخ هنا: ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، ومن كان فيه ما يوالي عليه من حسنات وما يعادي عليه من سيئات عمل بموجب ذلك. قال: عومل بموجب ذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهذا مذهب أهل السنة بخلاف الخوارج، بخلاف الخوارج والمعتزلة، بخلاف الخوارج والمعتزلة يعني رحمه الله وأهل الأهواء. قال: بخلاف الخوارج والمعتزلة وبخلاف المرجئة والجهمية، فإن أولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء إلى جانب، وأهل السنة والجماعة وسط. إخواني، ليس من الأخوة، ليس من الأخوة التفرقة بين المشايخ، ليس من الأخوة التفرقة بين المشايخ، لأن الإنسان يوالي كما سبق، يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، ومن كان فيه ما يوالي إلى آخره. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: الحب لغير الله كحب النصارى للمسيح، وحب اليهود لموسى، وحب الرافضة لعلي، وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم، مثل من يوالي شيخا أو إماما، مثل من يوالي شيخا أو إماما. وينفر عن نظيره وهما متقاربان أو متساويان. في الرتبة، أعيد مرة أخرى، قال: وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم مثل من يوالي شيخا أو إماما، وينفر عن نظيره وهم متقاربان أو متساويان في الرتبة، فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم، وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ والأئمة دون بعض. وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الملة، وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل من يوالي جميع أهل الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال: ومما يبين الحب لله والحب لغير الله أن أبا بكر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله، فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه وسيجنبها الأتقى إلى آخره. إخواني بارك الله فيكم، من أسباب الفساد التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه، ويحب بعضا ويوليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز، وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة، حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض. وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تكونوا، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال إلى أن قال: وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه من السنة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وقوله: من رأى من أميره، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إلى أن قال: وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف، فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم، من ذلك ما الله به عليم، وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطأه، أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك، لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام، ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة، ويذكرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره. وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به هو الإجماع، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى مما يتعلق بالثناء على الائتلاف والاجتماع وذم الفرقة والاختلاف. إخواني بارك الله فيكم، هذه الكلمات الجامعة، وهذه النقولات اليانعة، وهذه الفوائد الجامعة والتي سطرها العلماء، المراد منها أن يكون المرء على الحق يجتمع عليه ويدعو إليه ويذب عنه ويصبر عليه ويبتعد عن الخلاف والفرقة وعن الشقاق، وسأقف معكم مع بعض النصوص المهمة المتعلقة بباب الأخوة. يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى: زرت أحمد بن حنبل رحمه الله، فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد. قال: فقلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم، فقال: لا تقل ذاك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد. فلما أردت القيامة قام معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشي معه إلى باب الدار ويأخذ بركابه. قال: قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قال: قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة، يعني ثلاثة فوائد. فتأمل قول الإمام أحمد: إن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. تأملوا كيف المحبة والأخوة بينهم قوية، فما يخاف من أخيه ضررا ولا افتراء ولا ظلما ولا بغيا. وللأسف يوجد من بعض هؤلاء من تخشى أن تتكلم أمامه، وتخشى وتخاف إذا فارقته أن يطعن فيك، وتخشى من أذيته وضرره. فلا شك أن الأخوة الإسلامية تنافي هذا الأمر. كذلك انظروا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يجسد فيه معنى الأخوة الإيمانية: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية، فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله، وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: فإن ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل، محكم له، متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان، يعني الحق، زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب، يعني النوع، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. فاتقوا الله فإنها نصيحة لكم في دينكم، فاقبلوها وموعظة منجية من العواقب فالزموها. فانظر بارك الله فيك يا أخي، كيف أن الإنسان لو نصح أخاه يقبل منه نصيحته في أمور الدين وأمور الدنيا. وللأسف نجد بعض الناس أنه إذا نصحته في دين أو دنيا يحاربك ويجعلك خصما له، ويعتقد أنك تريد أن تسقطه، ويؤلب عليك الشباب ويجندهم، ويعني يطعن فيك. يا أخي اتق الله، هو ينصحك، اقبل نصيحته إن كانت حقا واشكره، وادعو له واشكره إن كانت حقا، أو قل له الصواب كذا وكذا. ولماذا هذه الأخلاق الذميمة والصفات والأفعال القبيحة من العداء والحقد والبغضاء والحسد والخصومة يعني والتنافر إلى غير ذلك؟ يقول: انظروا ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في القصة المعروفة بين يونس ابن عبد الأعلى. يقول: قال لي الشافعي: يا يونس، إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية وقطع الولاية، فتكون ممن أزال يقينه بشك، ولكن إلقه وقل له: بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبر، لا تزيدن على ذلك شيئا، وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجها لعذر فاقبل منه، وإن لم تر ذلك فقل له: ماذا أردت بما بلغني عنك؟ فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم تر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة، ثم أنت في ذلك بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، يعني ترد عليه المظلمة بمثلها دون أن تزيد. يعني بعض الناس ممكن يكون قد تكلم عليك بكلمة فتتكلم عليه بجبال من الكلمات، قد بعض الناس يؤذيك بنظرة فتؤذيه بالضرب والشتم والسب والعداء. يعني وهذا فعلا سبحان الله كثير، وهذا أيضا مصداقه ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستبان ما قال فعل البادئ إلا أن يتعدى الثاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سب الرجل أخاه بسبة فردها الثاني بمثلها كان الإثم على البادئ، فإن تجاوز الثاني في السب كان الثاني عليه وزر بالزيادة. فيقول له الشافعي رحمه الله تعالى: فأنت بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة. قال: وإن شئت عفوت عنه، والعفو أقرب للتقوى وأبلغ في الكرم، لقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن نازعتك نفسك بالمكافأة، يعني بالرد، فتفكر فيما سبق له لديك من الإحسان، فعدها ثم أبدر له إحسانا بهذه السيئة، ولا تبخسن باقي إحسانه السالف بهذه السيئة، فإن ذلك الظلم بعينه يا يونس. إذا كان لك صديق فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل. يعني رحمه الله تعالى بهذا أن يتعامل مع أخيه بالحكمة وأن لا يغتر. وتأملوا قول الشافعي أنه إذا بلغه عن أخيه شيء لا مباشرة يعاديه ويحارب، لا، يذهب لأخيه ويسأله دون أن يذكر له اسم المبلغ حتى لا يقع بينهم النميمة، ويتثبت من أخيه، قد ينكرها فيصدق إنكاره، وقد يثبتها فينظر لها وجه من العذر، وله بعد ذلك إن لم يجد وجها من العذر أن يردها بمثلها، وله أن يعفو عن ذلك، والعفو أفضل. وحقيقة النصوص في هذا كثيرة جدا، فأقول بارك الله فيكم، الأخوة الإيمانية توجب الحب في الله والبغض في الله، توجب الموالاة والمعاداة في الله. الأخوة الإيمانية توجب يعني أن تؤدي حقوق إخوانك، وأن لا تظلمهم، وأن لا تؤذيهم، وأن لا تبخسهم حقهم، وأن لا تسلمه لعدوه، وأن لا تخذله، وأن تنصر الحق الذي معه، وأن تذب عن عرضه، وأن تحفظه في غيبته، وأن تسعى لإصلاح أمره، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تبغض له ما تبغض لنفسك، وأن تحفظ حقه، وأن تؤدي الذي له عليك، وأن تصبر على أذاه. إخواني، إن كثيرا من الخلاف والشقاق الذي يقع بين السلفيين اليوم وبالأمس سببه عدم مراعاة ما أمر الله به من حفظ الحقوق وعدم الظلم والبغي، وعدم مراعاة الأخوة الإيمانية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا العمل الصالح، العمل الصالح والعلم النافع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق ويصرف عنا سيئها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع بين السلفيين على الحق وفي الحق، وأن ينزع فتيلة الشر والفرقة والخلاف الذي حصل بينهم. طيب، هنا أسئلة. يقول: هناك بعض الشباب والذي نحسبه سلفيا والله حسيبه ينشر في صفحته منشورا يقول فيه يعني مرت كذا وكذا من السنوات على وفاة أبي، فيا رب ارحمه، ثم يقول ادعو له بالرحمة والمغفرة، هل يعتبر ذلك من تجديد الأحزان والنياحة؟ الحقيقة بارك الله فيكم، كون المسلم يدعو لأبيه بعد سنة أو سنوات أو إلى أن يعني ما شاء الله لا مانع من ذلك، ولكن أن يدعو أو يطلب من الناس أن يدعو لأبيه بهذه الصورة، الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى شيء من فقه السنة ومنهج السلف الصالح. بمعنى، هل فعل السلف الصالح مثل هذا الأمر؟ هل وجدنا أحدا منهم بعد مرور سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشرة يقول يا جماعة الخير ادعوا لأبي بالرحمة والمغفرة؟ لا، لم يفعلوا هذا الأمر. فنقول لو حصل هذا أحيانا، بمعنى كنت في مجلس في إخوانك الصالحون ثم ذكرت أباك فقلت يعني دعواتكم له بالرحمة، جاز أحيانا، لا مانع من ذلك، كما يقول أهل العلم أن النص العام إذا فعل أحيانا لا مانع منه، ولكن إذا التزم وفعل على صورة الالتزام وصورة مثلا يعني يوضع في المواقع يقرأه الرائح والجاي، هذا لا، خلاف السنة والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، ما قال والناس كلهم تدعو له، أنت أدعو لأبيك، دعوتك أنت لأبيك طيبة وهي موافقة للسنة، والناس الذين يعرفونه سيدعون له إن شاء الله، فما لك ولها. طيب، هذا السؤال يتعلق بقتل الصحفية وأنهم يعاملونها كأنها مسلمة وهي نصرانية، فما حكم ذلك؟ الجواب أن هذا خطأ إذا ثبت، وهذا ثابت، أن هذه المرأة نصرانية فماتت على ملة غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهي نصرانية كافرة، والكافر لا يترحم عليه، والكافر لا يعمل له عمرة، والكافر لا يبنى له مسجد، والكافر لا يقال فيه شهيد. لا شك أن هذا جهل، وهذا من أسلوب الإخوان الذين يعني يتخذون مثل هذه الأحداث لجمع الأموال أو لزرع الفرقة بين الناس أو إيغار صدور العوام على ولاة أمرهم. فبارك الله فيكم، ما يحتاج المسألة كثير كلام، ما دام أنها ماتت على يعني غير الإسلام، فلا شك أن هذا الفعل خطأ. وأخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء أيضا يعني الذين يدعون الترحم عليها والعمرة لها والصدقة عنها إلى آخره والدعاء لها، هؤلاء يدعون إلى وحدة الأديان، إلى وحدة الأديان. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، السؤال الأخير، يقول هل إذا صليت مثلا التراويح هل يجوز أن أدعو في أو أنوي في إحدى الركعتين يعني دعاء الاستخارة؟ إذا نويت ذلك الظاهر أنه يجوز، لما ورد في الحديث أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، فالنوافل أنت مثلا لو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر يمكن أن تستخير وتدعو، والمستحبات تتداخل النوايا فيها، لا مانع من ذلك. وبهذا أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.